من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا إلى حديثنا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وهجرته إلى المدينة، والأوس والخزرج وما كانوا يتمتعون به أو يتميزون به، وكيف أن هذا المجتمع حظي بهذا الشرف والفوز العظيم. وانتقل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله سيد الأنبياء المرسلين إلى المدينة وبدأ مشوارا جديدا. هنا وصلنا إلى حديث السيد رضوان الله عليه عندما قال جانب آخر، عندما نأتي إلى نقاط مهمة جدا، ونحن كما قلنا في بداية الحديث أحوج ما نكون إلى أن نستلهم من هذه المحطة التاريخية ما نحن في أمس الحاجة إليه فيما نواجهه من مشاكل كبيرة وتحديات كبيرة وأخطار كبيرة. إذا جئنا إلى الرسول نفسه صلوات الله عليه وعلى آله، وهو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يمثل بالنسبة لنا القدوة والقيادة الذي يجب أن نتطلع إليه في كل زمن، في كل عصر، في كل جيل، نتطلع إليه كقدوة وقيادة وإلى القرآن كمنهج، فنستلهم من ذلك كله، من حركة الرسول في الإسلام وحركته بالقرآن وعلى أساس القرآن وما قدمه القرآن فيما فيه من توجيهات إلى الرسول وفيما فيه من حديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، نستلهم من ذلك الرؤية الصحيحة حتى لا نكون ممن يتيهون وراء أفكار ظلامية ورؤى غريبة باطلة ظلامية كذلك من هنا أو من هناك. لا نتيه مع التائهين الذين يبحثون هناك وهناك في صحاري ومتاهات الضلال. هذا النور قد أتى، نور الله الذي يجب أن نتطلع إليه دائما، وأن نتوجه من موقع الاقتداء والاتباع والاهتداء لنقف أثر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لنقتدي به هو صلوات الله عليه وعلى آله، هو قدوتنا، هو أسوتنا، هو معلمنا، وأن نتأكد ونتيقن أنه لا خلاص لنا ولا فلاح إلا بذلك، وإلا فكثير مما يصل إلى أمتنا من هناك أو هناك إنما هو في مصدره من شيء، إنما يقدم أو يقدم من أعداء الأمة ويصل إليه من خلال أعدائها الذين لا يريدون لها الخير أبدا. أيضا فيما تعانيه أمتنا في واقعها الداخلي، حالات اعوجاج، حالات انحراف، حالات تحريف، حتى فيما يحسب على الإسلام، نستفيد بعودتنا المباشرة وتطلعنا إلى تلك المحطات التاريخية، فنرى كيف كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ونرى ما يقدمه القرآن لنا جنبا مع جنب في حركة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، فنرى الحقيقة التي تكشف كل زيف، فلا نخدع بالزيف ولا نتأثر بالإعوجاج. إذن هنا السيد حفظه الله يريد أن نعود إلى تاريخ الرسول ونرى ما يقدمه القرآن لنا جنبا مع جنب في حركة الرسول، هذه هي العودة الصحيحة. لا يفصل القرآن عن الرسول أبدا، وإنما الدمج ما بين ما يقدمه القرآن وما حصل من حركة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، بمعنى أن القرآن يدل على الرسول والرسول يدل على القرآن، فنرى الحقيقة التي تكشف كل الزيف، فلا ننخدع بالزيف ولا نتأثر بالإعوجاج، ولا يتمكن الآخرون من تضليلنا بالعناوين المخادعة التي يلبسون بها الحق بالباطل ويخلطون بها ويمزجون الخير بين الشر حتى يخادعون تحت تلك العناوين وبتلك العناوين. وهذه قضية، لاحظ القرآن الكريم حتى في عصر النبي صلوات الله عليه وعلى آله فيما واجهه النبي صلوات الله عليه وعلى آله من تحديات في الساحة الخارجية من أعداء هذا الإسلام الكافرين به جملة وتفصيلا، وفيما عاناه من حالات الإعوجاج في الداخل في المنتسبين لهذا الدين ممن ينتسبون له ثم يبتعدون عن مبادئ منه أو عن قيم وأخلاق وتعليمات أساسية فيه، فيكونون في حالة من الإعوجاج الذي لا ينسجم مع مبادئ الإسلام العظيمة فيتصدى لها ويفضحها ويكشفها. فالعودة إلى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من خلال القرآن الكريم نفسه، هنا سنعرف الحركة، حركة الرسول ومدى انسجامها مع التعاليم القرآنية، لأنه للأسف فصل الرسول عند من يقدمون السنة، فصلوا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عن القرآن، وبدأ هناك مما نسب زورا وبهتانا إلى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، بدت أمور وقضايا بعيدة عن القرآن وغير منسجمة مع القرآن وقبلت، قبلها الكثير لأنهم فصلوا السنة عن القرآن وفصلوا الرسول عن القرآن وفصلوا الرسول حتى عن سنته. يعني هناك أحاديث مثلا يقبلونها لا تنسجم مع الرسول ومع أخلاقه ومع دوره ومع عظمته، ومع ذلك يقبلونها لأنها قد رويت في الكتاب الفلاني، عندما تأتي لتقول هذه لا تنسجم لا تليق، هذا الكلام لا ينبغي أن يقال عن الرسول هكذا، أو لا يليق أن يقال عن الرسول هكذا، تجد أنهم يقبلون. لماذا؟ لأنه قد رواه فلان وصححه فلان، خلاص انتهت القضية. وأشياء كثيرة جدا، يعني لو تنسب إلى واحد عادي في الأمة لما قبلها لرفضها، ومع هذا تقبل للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وهذه من المآسي. السيد حفظه الله في هذه المنهجية في دروس الهجرة سلك طريقة مميزة، هي الاعتماد على القرآن الكريم وعلى حركة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله التي كانت منسجمة كل الانسجام مع القرآن الكريم. وبدأ رضو الله عليه يقدم المعالم الأساسية في الإسلام في هذه المناسبة، مناسبة الهجرة، المعالم الأساسية بدأ يقدمها. هنا قال نأتي إلى معالم أساسية في هذا كله بعد أن نلحظ هذه المسألة بشكل أساسي. نحن في هذا الزمن، ولو أن على بعد أكثر من 1400 عام من وفاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أكثر من هذه المدة الزمنية معنيون أن نتطلع إليه كيف كانت حركته بالإسلام لنقتدي ونهتدي ونتأثر. نجد أن هناك معالم رئيسية بارزة في دعوة الرسول، في القرآن الكريم نفسه، في سياسة الرسول وحركته بالرسالة. أول هذه المعالم الرئيسية ذات الأهمية الكبرى والتي لها تأثير مباشر في واقع حياتنا، أول هذه المعالم الرئيسية أن الإسلام دين تحرر من الطاغوت والاستكبار، ودين يؤسس للإنسان أن يسير في هذه الحياة على أساس مستقل، على أساس من المبادئ والقيم والأخلاق، التشريعات والتعليمات والتوجيهات، يستقل به ويفصله عن التبعية لكل قوى الطاغوت والضلال. هذا مبدأ رئيسي ومعلم أساسي، ومسألة لها تأثيرها المباشر كلما استوعبناها جيدا وكلما التزمنا بها في واقع الحياة كلما تحررنا. واحد من أكبر المشاكل التي نعاني منها في هذا العصر وما نعاني من هيمنة المستكبرين والطاغوت على أمتنا. إذن هذا معلم مهم جدا، ما تعاني من الطغيان، وطغيان مشرعا، يعني معاناة الأمة اليوم شديدة جدا. لماذا؟ لأن هناك من يشرعن الطغيان، هناك من يضفي شرعية، يعني أنت تظلم، الناس يظلمون باسم الدين، ربما كان الناس يظلمون باسم طواغيت وجبابرة حتى في الجاهلية، هم يتحدثون عن الطاغية بأنه طاغية وأنه جبار وأنه مجرم وأنه ظالم. اليوم للأسف أيها الأخوة، عندما غيرت المعالم أو أبعدت أو غيبت المعالم الأساسية في الدين، أصبح الظلم شرعا. أصبح هناك من يقول لك أطع الأمير وإن قصم ظهرك. هذا هو واقع الحال أيها الأخوة، عندما لم يكن هناك عودة حقيقية. ولذلك السيد حفظه الله يحرص على أن يكون هناك عودة حقيقية إلى القرآن الكريم وإلى حركة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، بغض النظر عن أحاديثه، عندما الأحاديث التي كذبت عليه نقصد، لما يأتي من يقول لك أن الرسول قال أطع الأمير وإن قسم ظهرك سيكون عليكم ولا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، قالوا فماذا تأمرنا رسول الله؟ قال أطع الأمير وإن قسم ظهرك. تعال إلى حركة الرسول، هل كانت على هذا الأساس؟ هل كان الرسول يبني واقعه على أساس طاعة الظالمين؟ أو كان يبني واقعه على أساس إسقاط الظالمين، مواجهة الظالمين، القضاء على الظالمين؟ هذا هو واقع الحال، أن الرسول والقرآن، عندما نعود القرآن نجد القرآن يلعن الظالمين، يمقتهم إلى درجة أنه قال لا ينال عهد الظالمين. يعني قضية الظلم هذا قضية رهيبة وقضية بشعة، يمقتها الله سبحانه وتعالى، والأنبياء تحركوا لمواجهة الظالمين في كل زمان وفي كل مكان. الرسول تحرك لمواجهة الظالمين والطغاة. فعندما نعود إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن لا ينسجم بحال مع ثقافة طاعة الظالمين. عندما نعود إلى حركة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله نجد أنه واجه الظالمين، واجههم حتى قضى عليهم، حتى أرسى دعائم الحق والعدل، حتى أرسى الحرية. فمن أهم المعالم التي نستفيدها كما أشار السيد حفظ الله هو هذا المعلم، أن الإسلام دين تحرر من الطاغوت والاستكبار، وأن الإسلام دين يؤسس للإنسان أن يسير في هذه الحياة على أساس مستقل. الإسلام لا يؤسس للظلم، الإسلام لا يؤسس للطغيان، للجبروت، بالعكس دين يؤسس الإنسان أن يسير في هذه الحياة على أساس مستقل، على أساس من المبادئ ومن القيم والأخلاق والتشريعات والتعليمات والتوجيهات. كل توجيهات الإسلام تستقل بهذا الإنسان، كل توجيهات الإسلام تفصل الإنسان عن قوى الطاغوت والضلال. هذا مبدأ رئيسي ومعلم أساسي، ومسألة لها تأثيرها المباشر. كلما استوعبناها جيدا وكلما التزمنا بها في واقع الحياة كلما تحررنا من الطغيان، من الإرهاب الفكري، الذين يرهبون على الناس فقهاء السلاطين، يدجنون الناس للظلمة وللطواغيت. اليوم الظلمة والطواغيت يدجنون الأمة أمريكا وإسرائيل. لذلك يجب أن نعرف أيها الأخوة، عندما نجد أمتنا العربية، أمتنا الإسلامية، نجد أنها تعيش حالة من التبعية، أنظمتها أغلب الأنظمة تعيش حالة من التبعية، والشعوب ساكتة وخانعة وراضية، الكثير من الشعوب راضية، الكثير من الشعوب وصلت إلى حال أنها تبحث عن لقمة العيش، تبحث عما يملأ بطونها. لم يعد هناك تفكير في الحرية ولا في العزة ولا في الكرامة ولا في الاستقلال ولا في القيم ولا في الأخلاق. كل هذا نتيجة التربية الخاطئة، التدجين لهذه الأمة من قبل فقهاء السلاطين، يدجنوها كما يعمل النظام السعودي اليوم. فقهاء السلاطين في السعودية ماذا يعملون؟ يدجنون الأمة، يدجنون الشعب السعودي بالذات لمحمد بن سلمان لسلمان، بالرغم مما يعملونه من سفك للدماء في المنطقة بكلها، من عمالة، من خدمة لليهود والنصارى. فيحولون الشعب السعودي، يعملون على أن يكون الشعب السعودي شعب سامع ومطيع لسلمان، ويجعلوا الناس يفكرون فقط من خلال بطونهم وفروجهم، مشان يأكل، لا يتطلع إلى عزة ولا إلى حرية ولا إلى كرامة ولا إلى شيء. إذن هنا كما يقول السيد حفظه الله، أن واحد من أكبر المشاكل التي نعانيها في هذا العصر، وما نعاني من هيمنة المستكبرين والطغى على أمتنا الإسلامية وتدخلها في كثير من شؤون حياتها وواقعنا، حضور الطاغوت والاستكبار تأثيره في الساحة الإسلامية في عالمنا العربي وأكثر البلدان الإسلامية، حضور مؤثر في كل مجالات الحياة في كل شؤون الناس، ومتحكم ومستبد. ونتج عن ذلك كثير من المظالم وكثير من المآسي التي نشاهدها يوميا، وتعطلت ثمرة الإسلام في واقع الحياة، الثمرة التي برزت وكانت واضحة أيام الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. نستكمل إن شاء الله الموضوع في حلقة قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، أن ينصر المجاهدين، وأن يرحم شهدانا، وأن يشفي جرحانا، ويفرج عن أسرانا، وأن يعجل بنصره وفرجه، وأن يرزقنا الوعي والبصيرة، وأن يثبتنا على السير في هذا الطريق الذي نهايته العزة والكرامة والحرية والاستقلال. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.